Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نحييكم وندعوكم لمتابعة عدد جديد من مجلة الأحد. نتابع في هذا العدد كلمة العدد، جماهير كادوغلي تحتشد لمشاهدة مباراة كرة القدم النسائية وواقع جديد في نظرة المجتمع للمرأة. الصحفية السودانية عفراء سعد تفوز بجائزة رفيعة على مستوى القارة الإفريقية في مجال التصوير والنضال. الزي الجامعي بين اللوائح والمزاجية. لكننا نستهل العدد كالمعتاد بعناوين الأخبار من راديو وتلفزيون دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا، إليكم عناوين الأخبار ليوم الأحد 18 ديسمبر 2022. مجموعة من قبائل البيجا تغلق طريق كسل بورسودان صباح أمس السبت غبالة منطقة هيا بإشعال إطارات السيارات وتسمح للبصات السفرية بالمرور. الناطق باسم الحرية والتغيير: لسنا إقصائيين، والاتفاق الإطاري لكل السودانيين من قوى الثورة وقوى الانتقال، وسنعمل جميعا على تأسيس جيش قومي ومهني. صحيفة الشرق الأوسط: أطراف الاتفاق الإطاري عقدت الأربعاء اجتماعا مشتركا ضم ممثلين عن الحرية والتغيير والآلية الثلاثية والبرهان وحميتي لبحث التطورات التي أعقبت توقيع الاتفاق. بروفيسور تاور يجزم بعدم عودة حزب البحث لصفوف الحرية والتغيير، ويقول إن التوقيع على الاتفاق انتكاسة للثورة بإفراغ التحالف من محتوى. لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن 5 إصابات في مواكب الخميس 15 ديسمبر، من بينها إصابة في الرأس بآلة حادة وحالة دهس بعربة تتبع للقوات النظامية، وإصابات في العين والرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع. كيان منبر البطانة الحر يكشف عن عمليات تجنيد بمنطقة البطانة وسط السودان من قبل ما يسمى بقوات درع السودان، ويحذر من عسكرة المنطقة وتبعات خطيرة بإدخال العنف للمناطق الآمنة. نائب حاكم إقليم دارفور يتوقع حرب أهلية حال إجراء مراجعة أو تعديل في اتفاق جوبا للسلام، ويحذر من حدوث انفلات وتفجير للأوضاع نتيجة تأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية. قيادي بالحرية والتغيير المركزي ينتقد التوقيع على اتفاقية ميناء أبو عمامة، ويؤكد أن الحكومة الحالية غير مخولة للتوقيع دون إشراك أصحاب المصلحة، ويقول أن الحكومة المرتغبة لديها الحق في مراجعة الاتفاق وإلقائه. هيئة الدفاع عن محتجزي ولاية غرب وشمال دارفور تتهم والي غرب دارفور بتوجيه عبارات مسيئة وحاطة بكرامة محتجزي ولاية غرب دارفور المفرج عنهم بعد أن قضوا في الاحتجاز غير المشروع 22 شهرا وتحمله المسؤولية الجنائية. المستشار القانوني لأسر المفقودين النائب العام وافق على إجراءات التعاقد مع الفريق الأرجنتيني المختص بالطب العدلي لتشريح جثامين بالمشارح بطلب من أسر المفقودين لإكمال إجراءات دخولهم البلاد. الهيئة العامة للإرصاد الجوية تتوقع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعظم أنحاء البلاد ونشاط للرياح المثيرة للقبار والأتربة بولاية البحر الأحمر. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
كلمة العدد، سبعين الفاضل بيصادف يوم غد الاثنين 19 ديسمبر، اليوم الوطني لإعلان الاستقلال من داخل البرلمان في العام 1955 بواسطة النائب البرلماني في الزمن ذاك عبد الرحمن محمد إبراهيم دبكة، وتم التثنية المقترح بواسطة النائب البرلماني أيضا من شمال كردفان حاج مشاور جمعة سهل. والحدث ده مهد لخروج المستعمر الإنجليزي وانعتاق الشعب السوداني من وصاية الإمبراطورية الإنجليزية. لكن مرحلة ما بعد الاستقلال مرت بعثرات كثير وعثرات مزمنة وحالة من عدم الاستقرار عاش خلال الشعب السوداني موجات من الصراعات والانقلابات العسكرية، وده كبل الوطن طوال 6 عقود. الأمر ده دفع الشباب السوداني للخروج مرة أخرى في 19 ديسمبر في العام 2018 ليعلن رفضه لنظام الحكم الشمولي الذي امتد 3 عقود. الشعب السوداني المرة دي ما أعلن من داخل البرلمان وإنما من قلب الشارع. كان هدير الموج، الشعب يريد تغيير النظام، تسقط بس سلمية سلمية، ورغم العنف والقتل والتعذيب وكل صنوف القهر اتحقق الحلم في أبريل، فولدت ثورة ديسمبر المجيدة، ويظل 19 ديسمبر يوم تاريخي ووطني خالد في أذهان الشعب السوداني. مرحب بكم سامعين الأفاضل من جديد. في مدينة كادوغ لحاضرة جنوب كردفان، الشابات انخرطن في الأنشطة الرياضية وسط شموخ جبال كادوغ. نقف من خلال التقرير التالي على مشاركة الفتيات في كادوغ في مباريات كرة القدم النسوية.
تانا ما بين زمن كانوا بيعاقبوا فيه الطفلة اللي بتلعب كورة في الشارع، وزمن تمارس فيه تمارين الحماة، تتدرب وتلعب مباريات محلية وقومية وصولا للعالمية. يا ترى قدر شنو تغيرت نظرة المجتمع لكرة القدم للسيدات؟
يمكن نحن الليلة في ختام دورة شباب بلا حدود بالتعاون مع كافة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، هو كان ختام لدوري مناهضة ختان الإناث والزواج المبكر، زواج المبكر للطفلات. هو عاملين دوري لكرة القدم للسيدات. يمكن كرة القدم للسيدات لمن بدأت في كادوغلي، يمكن في البداية كان المجتمع ما متقبل الموضوع، لكن الآن حصل انفراج للمجتمع، بدأ يتقبل الفكرة بتاعت إنه البنات يلعبوا الكرة. الآن الأمهات بيشجعوا البنات، بيشجعوا الأندية، بيشجعوا فريق السيدات اللي بيكونوا لعبات فيهم بناتهم في الأندية. ويمكن الحاجة الجميلة إنه البنات في عمر صغير بيلعبوا لحد الآن. يعني
دخلت المرأة المجال الإداري في الأندية وعند راية الواضح وطموحاتها. عائلة عبد الله شقة، مشرف سيدات نادي وتنوباوي.
المجتمع بتقبلنا بجد، يعني كان كونه المرأة تكون عندها شجاعة تلعب كرة قدم زيها وزي الرجل، دي كان حاجة ما في. لكن نشكر الله بقينا عندنا تطور ملحوظ بكرة القدم.
وخلاص من شكوكو من نادي المضطر الرياضي، أتكلم عن الرياضة النسوية بصفة عامة، إن الرياضة النسوية تطور بطريقة موسعة. يمكن أنا في شخصي كنت زولة رياضية، والآن أنا في مجلس إدارة نادي المضطر السيدات والشباب. قبل السيدات كنت في الشباب، ويمكن جات الكرة النسائية وتطورت ووسعت. يعني يمكن أول كرة إحنا بدينا بها في جنوب كردفان كان في الدوري المحلي، وبعد ذاك انتقلنا من جنوب كردفان صعدنا إلى الدوري الوسيط، من الوسيط مشان الممتاز. والآن إحنا أكاديمية في الممتاز، يمكن البنات في أعمار من عمر 13 سنة دل في الاحتياطي، إنها 18 15 لحد 20، ما يقل ال 20 سنة. بنات نشطات وبتقبلوا الرياضة بصورة جيدة وعندهم روح رياضية واسعة، واتمنين إنهم يمشوا لقدام. يعني اتمنى إن الصورة الكرة الرياضية تمشي لقدام، لكن بس إحنا يمكن كسيدات محتاجين إنه إحنا نوسع بصورة أوسع، نكون كل التيم الرياضي للسيدات يكون من السيدات، يعني من إدارة السيدات يكون قائم بذاته حتى في الاتحادية، يعني يعملوا جمعية عمومية للسيدات، والناس اللي يكونوا مسؤولين من الفيفا لحد الخرطوم يكونوا سيدات هم المسؤولين من التيم بتاع السيدات.
كمان دخلت الآنسات والسيدات مجال التحكيم من أوسع أبوابه، وعادي طاقم تحكيم لمباراة يكون كل سيدات بروح معنوية عالية جدا. اللاعبات بيشقن طريقنا وبيحلمن بالنجومية.
أنا رهيم الاسم أفرح حسن آدم السكن قاعد حاجة كابتن الفريق. أنا أفرح مفتخر بفريقي ده أي وبشكر الكوتش كوتش كدامة كوتش حبيب لأن الفريق ده بصراحة كده الفريق ممتاز جدا لعبنا الدور الفات مشينا الممتاز وإن شاء الله دائما نتفوق لقدام ونمشي دارين نمشي أكثر من كده نبقى أكبر من كده نمشي ليه المحلات الدول برة وكده هاي دارين نبقى أحسن
بلعب فريق مرتاح كرة يعني هاي جميلة جدا أنا مارست الكرة لقيتها هاي حلوة يعني و بشكر الكوتشي يعني شجعونا في لعب الكرة ومارسنا الكرة لما دخلنا ومشينا دخلنا الممتاز يعني حاجة جميلة جدا وبهي المنظمة شباب بلا حدود دعمتنا في لعب الكرة وحسي تاني اللي لعبنا المباراة مشينا الكاس إن شاء الله يعني هنتقدم إن شاء الله ودخلنا الممتاز وحنمشي تاني نلعب قدام إن شاء الله ننشهر أكثر إن شاء الله نمشي قدام نتخوف أقول لكم شكرا وبحي المدربين والكوتشي وزميلاتي كلهم في الفريق بحي فريق مرتاح وبسكن في مرتاح ذاته وكنت بمارس الكورة دي من أنا صغيرة يعني بحبها وبلعب إن شاء الله يعني الله يساعدنا ونمشي قدام إن شاء الله أقول لكم شكرا
بسم الله الرحمن الرحيم منال عبدالله لما كنت لعبت الكورة صحيحة جيت من عمر 10 سنة جيت هنا قدمونا قدام من قدام جينا رجعنا الكادوبلي سيدنا دارين
وبقت الاستعداد والميادين بتمتلي بالجمهور الأصبح عاشق لمستطيلات السيدات وليهم مشجعين أصحاب دفوف ومزامير
داود مصطفى لكيدمان مشجع هلال كادوغلي الملقب بمزاجات بمدينة كادوغلي فسعيد جدا انه من السنة الفاتت انه انا قاعد اتابع الدوري بتاع السيدات يعني من الاستاد مرتاح الاولمبي فالحمد لله الليلة ده اول مباراة انه انا اجي احضره هنا وقدموا لي دعوة وسعيد جدا انه يعني ما عشان الناس مرتشى له الكاس ولا كده انه انا احنا بنفتخر في جنوب كردفان كسكان جنوب كردفان هنا يعني دي
بكده بنكون وصلنا لختام تقريرنا ده وسلطنا من خلال الضوء على كرة القدم للسيدات وتقبل المجتمع عليها وتطورها.
المرأة السودانية تتألق وتتميز في مختلف المجالات فها هي المصورة السودانية عفراء سعد تحقق فوزا غاليا ومستحقا وتنال الجائزة الأولى في مسابقة أفريكان رايزن للنضال الإفريقي نتابع قصة الجائزة والفوز.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من مجلة الأحد وقابلنا فيها الأستاذة والناشطة الصحفية عفراء سعد وعفراء سعد دي فازت بالمركز الأول كأفضل مصورة فازت بجائزة أفريكان ريزن للنضال الأفريقي للعام 2022.
أنا عفراء سعد أولا أنا سعيدة جدا بترشحي لجائزة أفريكان رايزن وسعيدة جدا بفوزي بالمرتبة الأولى في الفئة بتاعت المبدعين النشطة المبدعين وفخورة شديد جدا إنه أنا تم ترشيحي كامرأة شابة من السودان بتوثق للثورة السودانية عموما وبتوثق للنساء في الثورة السودانية عبر مشروع نضالهن منتقص. أنا بجد ممتنة وفخورة إنه أصوات النساء السودانيات بتطلع عبر الصور مشاركتهم عبر الصورة وعبر الفيديو بتكون موجودة على السوشيال ميديا وعلى مستوى الإعلام. أنا فخورة بكل النساء السودانيات لأن هم برغم الانتقاص من مقدرات ومقدراتهم على العمل وكده، هم قادرين يقولوا نحن موجودات ونحن قادرات ونحن مصندات ونحن موجودين في الشارع، ونحن ممكن نكون قاعدين موجودين في كل المجالات الحياتية العلمية والعملية. African Rising هي مجموعة بتاعت شباب نشطة وحركات بتاعت مجتمع مدني ومبادرات، أعلنوا عن إعلان كليمنجارو في 2016، اتلموا أعلنوا عن الإعلان في 2017، بعد ذاك تم تعديل الإعلان واحتماده في 31 أغسطس 2022 اللي هي دي نفس السنة نحن لنا فيها هسه الجوائز بتاعت African Rising للنشطة على فارق الشباب. هي حركة بتدعم النشطة الأفارقة والعاملين في العمل العام والمدني اللي بيعملوا في بمجالات لا عنفية، وبيدعو للسلام والحرية والعدالة والمساواة. يعني فخورة إنه أنا سودانية أول حاجة، وفخورة إني أنا امرأة سودانية، لأنه نحن النساء في السودان بنكون موجودين في كل المجالات، لكن دائما في مواقع اتخاذ القرار صوتنا بيكون ما مسموع. في الفترة الأخيرة بدنا نعمل بجد ومجهود مقدر إنه نحن نكون موجودين في الشارع السوداني، ومن وجودنا في الشارع السوداني قدرنا نقتلع بعض المناصب في حكومة الفترة الانتقالية. وهسه في الفترة دي نحن يعني سعيدين جدا إنه رغم اختلافات والتباين على العملية السياسية بين رافض وقابل، إنه حزيننا ب40% من المقاعد، وبتمنى إنه كل النساء يكونوا كفاءات في مناصبهم دي ويمثلون خير تمثيل. أنا بجد سعيدة وفخورة بالحاجة دي. أنا برضو بقدم تهنئة للفنان ودى الزين لأنه تحصل على المرتبة الثالثة في نفس الفئة، وبرضو بقدم تهنئة للفنان إتيان من دولة الكنغو تحصل على المرتبة الثانية. و الحاجة اللي أنا ممكن أتكلم عنها شوية إنه المشروع بتاع نضالهن منتقص هو مشروع توثيقي بيعمل على توثيق نضالات النساء السودانيات وجودهم في كافة المجالات في الشارع السوداني من خلال الفيديو ومن خلال الصورة. في صورة أنا بوثق دائما بشتغل على صورة وجود النساء في المواكب، مشاركتهم في كل الخطوط بتاعت المواكب، ومن خلال الفيديو بوثق للنساء السياسيات الموجودات في العمل السياسي، وللنساء الموجودات في العمل المدني، وللنساء وللشابات الموجودات في العمل بتاع المبادرات والعمل الخيري، النساء الموجودات في المهن الأقل دخلا أو محدودة الدخل بكل الفئات. وسعيدة جدا إنه قدرت في الفترة الأخيرة إنه أطلع نسخة الخرطوم، النسخة الأولى فضلت فيها جزء بسيط للترجمة وتصحيح الألوان، بتمنى إنه مع نهاية السنة تكون اكتملت. وحابدة طوالي في العمل على المونتاج والترجمة للنسخة الثانية اللي هي كانت في شمال كردفان وجنوب كردفان، وبتمنى إنه أقدر أعرض الفيلم في جميع المناطق بتاعت السودان للنساء، ويتم نقاش وحوار، وأصور في مع جميع النساء برضو في السودان في جميع الولايات وجميع المحليات وجميع القرى. أنا من هنا ممكن أقدر أقول إنه النساء الأوضاع قاعد تكون أكثر صعوبة في مناطق الحرب والمناطق النزاعات، والنساء الموجودات في المعسكرات والنازحات واللاجئات. أنا بتمنى إنه يلقوا أوضاع أفضل، حياة كريمة أفضل، وأنا سعيدة وشاكرة لكم.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجة، من نهاية حديث الأستاذة أفراء سعد التي فازت بجائزة African Rising للنضال الأفريقي لعام 2022، نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة.
أثار مقطع فيديو تم تداوله بكثافة عبر السوشيال ميديا لأحد مديري الجامعات السودانية وهو يوجه الطالبات بلبس النقاب، وتراوحت الآراء بين الرفض والقبول. من خلال المقابلة التالية نتعرف على فكرة الزي الجامعي، هل هو لوائح أم خيار شخصي.
أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في هذه الصفحة من مجلة الأحد، ونتناول فيها دعوات بعض الجامعات السودانية، إلزام الطلاب بالزي الموحد، والبعض الآخر دعا إلى حظر دخول الطالبات بالنقاب إلى الحرم الجامعي. في هذه المساحة التقي دكتور محمود عبد العزيز، عميد عماد الشؤون الطلاب السابق والمحاضر بجامعة نيالة. مرحب بك دكتور، وسؤالنا: الزي الجامعي هل هو حرية شخصية أم لوائح أكاديمية؟
وطبعا الزي الجامعي ليه محدد باللوائح، لوائح جامعية، وعمادة شؤون الطلاب عندها لوائح تنظيمية موجودة في كل جامعة من الجامعات، في لوائح تنظيمية خاصة بالنشاط الطلابي وبالزي وبالكل المناشط بتاعة الطلاب ودخول الطلاب وتنظيم كل حركة الطلاب الجامعة. في وصف بالنسبة للزي، لكن ربما الوصف الموجود، اللوائح الموجودة الآن، بالذات نحن مثلا في جامعتنا في جامعة نيالة، وأنا كنت عميدا للطلاب في الفترة الفاتت، اللوائح الموجودة كلها قديمة ما قبل الثورة، وموجود مواصفات بتاعة الزي والحاجات دي وفقا لمنهج الحكومة أو توجهات الحكومة السابقة. يعني فيها وصف مثلا الزي المحتشم، مهدد في الزي المحتشم ده طريقة بتاعة لبس، وصف عام مش تفصيلي، مش وصف تفصيلي، وصف عام انه والله مثلا الطلاب مفترض يلبسوا لبس محتشم، ما يعني ما يتعارض هذا اللبس مع القيم والاخلاق العامه والاداب العامه وكذا. بعد ذلك الجامعات في حد ذاتها او اماره شؤون الطلاب بتضع تفاصيل في شكل موجهات عامه في الابواب لشكل الزي المحتشم ذاته. يعني عادة في الجامعات السودانية بتجي تلقى في البوابة وصف للزي المحتشم، مثلا الطالب مثلا ما يلبس الفنيلة كتل تيشيرت، هي ما يجيب النعال المفتوح مثلا أو الهزاء المفتوح، يعني مثلا يلبس لبس يعني لائق المجتمع. البيت مثلا خدت الله وصف إنه ما تلبس لبس ضيق مثلا على سبيل المثال، وما تلبس تونيك مثلا، طيب تقوم تلبس لبس مثلا قميص كذا او فستان او كذا. حتى اللبس الشعبي مثلا بالنسبه للطلاب، يعني مثلا الواحد لو دار يلبس جلابيه مثلا، يقول لك تلبس زي كامل، زي شعبي كامل، يعني تلبس معاها طاقيه وتلبس معاها مثلا مركوب وتلبس معاها جلابيه كامله. يعني ما بيجوز للطالب مثلا في الزي الشعبي في الوصف الموجود في اللوائح الموجوده في كثير من الجامعات انه يلبس جلابيه فقط مثلا. في الهزاء مثلا ما بيجوز له يلبس مثلا الشحاذة او السفنجة او كذا، الأهزية المفتوحة دي ممكن يلبس شبت اوكي، ممكن يلبس جزمة مقفولة، لكن برضو موجود للحاجة دي، والحاجة دي موصوفة موجودة في لوائح الطلاب، يعني لوائح بتاع تنظيم شؤون الطلاب في اي جامعة من الجامعات السودانية. لكن لما جات الثورة ما بعد الثورة كثير من الجامعات غيرت اللوائح بتاعتها دي، وغلت يعني على الأقل أتاحت مساحة شوية لحريات الطلاب في ارتداء الزي الجامعي. طيب قبل كده في محاولات لتوحيد الزي الجامعي ذاته في الجامعات، طيب وحددوا بالذات للناس الداخلين الجامعات الجدد سنة أولى وكذا، حددوا لهم زي كده في الجامعات السودانية، لكن الزي ده لقى مقاومة كبيرة جدا من قبل الطلاب، لأنه كثير من الطلاب يفتكروا أنه إحنا تحولنا زي المدرسة الثانوية. الجامعات بعد مقاومة شرسة من الطلاب تراجعوا عن الزي الجامعي الموحد وبقوا على مواصفات زي محتشم. طيب الزي المحتشم ده في كثير من الطلاب ذات حتى بعد اللوائح وإتاحة الفرصة كبيرة جدا بالنسبة للطلاب، بقوا هم ملتزمين بنفس الزي المحتشم ده. يعني فمسألة الزي عملية مشتركة ما بين الجامعة اللي هي مراقبة للزي وبين الأسرة اللي هي بتطلع منه الطالب أو الطالبة الجامعية. فيبدأ إذن هي قيم مجتمعية مراقبة بقوانين ولوائح جامعية.
دكتور محمود، يمكن بعض الجامعات في السودان مؤخرا حظرت ارتداء النقاب، وهذا أحدث جدل بين مكونات المجتمع. رأت مجموعة إنه أصبح ستار لبعض الجرائم، ومجموعة أخرى قالت ده خيار شخصي. هل تمتلك الجامعات الحق في وضع لوائح بما يتناسب معها؟
يعني هو ما عرفت كامل لمسألة النقاب، لكن تخوفا من أي حاجة ممكن تحدث بالنسبة للطلاب متخفية وراء النقاب ده، يعني يعني نحن مثلا كأساتذة جامعيين يعني دائما بنحاول في بداية الامتحانات بنحفظ الطالبات اللي بيكون منقبات أصلا ما قبل الامتحانات، لأنه كثير من الطالبات بيجون يلبس النقاب بشكل مؤقت. يعني واحدة ممكن تيجي تلبس النقاب وتستغل النقاب ده استغلال سيء في إنها هي شنو يعني تستخدم سماعات بتاع تلفون ولا كذا في خش الامتحانات أو تتكلم وكذا وكذا، لا تكون منقبة كامل. فللأسف الشديد ذاته نحن طالباتنا وبناتنا بيجي نستخدم النقاب ده كوسيلة من وسائل تمرير أشياء غير مشروعة أو إخفاء الشخصية ذاتها في حد ذاتها. فكثير من الحرس الآن لما تكون في تجديد في مسألة الدخول في الجامعات وكذا، لما تكون في توتر والحاجة يكون في ظاهرة توترات وكذا في الجامعة، بيحاول بقدر الإمكان يعرف الشخصية دي، هل هي الشخصية ذات الموجودة في البطاقة ولا مش الشخصية الموجودة في البطاقة. فهي الريسبشن بتاع البنات وكذا وكذا ويكون فيها بنات، لأنه الريسبشن في الجامعات طبعا المدخل بتاع البنات يختلف تماما عن مدخل الأولاد، واللي بيكون موجود بتاع تعميم الجامعات ده في مدخل الأولاد هو ولد، واللي في تعميم البنات هو بيت. يعني
شكرا دكتور محمود عبد العزيز عميد عمادة شؤون الطلاب السابق بجامعة نيالة، نحن سعدنا بهذه المحطة والتي تناولنا فيها الزي الجامعي، حرية شخصية أم لوائح أكاديمية. شكرا جزيلا دكتور.
وهكذا سامعينا الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذا العدد من مجلة الأحد، لكم تحايا فريق العمل، إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا يقدم
الكنداكة.
الكنداكة برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. هذه الحلقة خصصناها لنهاية حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وفي هذه الحملة تناولنا موضوع الإجهاض القانوني الواقع والتحديات والآفاق، ودي كانت ورشة نظمها مركز سيما ببيت التراث مؤخرا، وشددت هذه الورشة على ضرورة تعديل المادة 135 الفقرة ب من قانون الإجراءات، وإضافة فقرة الأجنة المشوهة الغير قابلة للحياة بعد ولادتها. وشددت الورشة أيضا على ضرورة تسريع مسار الإجراءات وتفعيل المادة 148 من قانون الإجراءات، فضلا عن تفعيل المادة 32 من قانون الصحة العامة. لأهمية هذه الورشة وأهمية الموضوع المطروح نستمع لإفادة من الأستاذة ناهد جبرالله مدير مركز سيما.
الورشة تحت شعار الإجهاض القانوني التحديات الواقع والتحديات والأفق، وهي ورشة حول المادة 135 من القانون الجنائي السوداني التي تتيح وفق نص المادة إجهاض المغتصبة وإجهاض الحامل في حالة وجود خطر على صحة الأم، طبعا إضافة لإجهاض في حالة موت الجنين. عمليا نجد كثير من الصعوبات في تطبيق هذه المادة فيما يختص بالمغتصبات، وحتى أحيانا فيما يختص بوجود خطر على صحة المرأة الحامل. وهذا من واقع تجربتنا العملية، حيث أنه لا توجد الإجراءات حقيقة إجراءات غائبة، لا توجد إجراءات محددة، ويوجد كثير من التعطيل مما يهدر حق المغتصبات في الحصول على حق الإجهاض بأسباب مختلفة، منها التماطل، منها المواقف الشخصية بحجة أن هذا حرام، أو عدم الحرص على أو محاولة التملص من المسؤولية المباشرة للأشخاص المعنيين، سواء كانوا في جانب القانوني من وكلاء النيابة، الشرطة، القضاء، أو من الكوادر الصحية، أطباء وغيرهم. قد مررنا بتجارب حتى أن إحدى الحالات استدعت 23 خطوة حتى يكتمل حق الإجهاض، مع العلم أن الإجهاض للمغتصبة متاح حتى 90 يوم حسب نص المادة 135 الفقرة ب من هذه المادة. لذلك جاءت هذه الورشة باعتبار أن الحق في الإجهاض هو حق قانوني، ودعمنا للورشة بمشاركة العديد من الجهات الرسمية، وزارة العدل، وزارة الصحة، دعونا النائب مكتب ديوان النائب العام، ممثلين، دعونا إعلاميين ومنظمات المجتمع المدني، وزارة الصحة ولاية الخرطوم، وزارة الصحة الاتحادية، والعديد من المنظمات ومراكز الصحية والمستشفيات، أخصائية أمراض النساء والتوليد، أخصائية الطب الشرعي، أخصائية أطفال، وتخصصات مختلفة، باحثين اجتماعيين ونفسيين، وعديد من الجهات الدولية. أجمع الجميع على أهمية هذا الموضوع، وطبعا هذا من المسكوت عنه، لأن هناك خوف من مجرد طرح كلمة إجهاض. نحن هنا نتحدث عن حق أقره القانون، ولكن أهدر بالممارسة العملية. خرجت التوصية بعد نقاشات مستفيضة تطرقت للجوانب القانون، الجوانب التجارب في العالم، النصوص، القوانين، المواقف للمجموعات الدينية والأديان المختلفة، اليهودية، الإسلام، والمسيحية، وأيضا الموضوع علاقته بالوصمة الاجتماعية والثقافات. تم طرح كل هذه الجوانب ونقاشها وخرصت الورشة لمخرجات هامة. نحن في مركز سيما التزمنا تماما بإنفاذ هذه التوصيات، التزمنا بالعمل على متابعة التوصيات. أيضا أبدت كل الجهات المشاركة حرصها على تنفيذ التوصيات والمخرجات، وهي بالنسبة لنا ضربة البداية في هذا الموضوع. تشمل التوصيات جوانب تختص بالإجراءات، أجمع الجميع على أهمية تسريع الإجراءات ووضع إجراءات في الجوانب الصحية والقانونية. أيضا من التوصيات، وهناك كثير من التوصيات في جانب الإجراءات، أيضا من التوصيات الهامة جدا هي التوصيات الخاصة ببناء القدرات والتدريب لكل ذوي الصلة بالمجال، من كوادر صحية، من كوادر قانونية القائمين على إنفاذ القانون، الكوادر الإعلامية، العاملين في المجتمع المدني، الكوادر النفسية والاجتماعية. من الأشياء الهامة جدا أيضا موضوع المناصرة وربع الوعي، وهي تستهدف المجتمع عموما، لأن ممارسة أي حق تبني على معرفة هذا الحق. أيضا هناك إشكالات خاصة بالوصمة الاجتماعية والمفاهيم الاجتماعية حتى للقائمين، للمشاركين أو المجموعات المختصة بالتنفيذ المباشر والوصمة الاجتماعية بشكل عام، بناء مفاهيم الحقوقية. وطبعا هذا كله نحن نأخذه في إطار التصدي للعنف ضد النساء، التصدي للعنف ضد الأطفال. من الأشياء المهمة أن هذه الورشة انبنت على التجارب العملية، وقدمنا العديد من شهادات والتجارب مسجلة مع مراعاة السرية والخصوصية والاختيار، وحتى أن هناك بعض أو هناك إحدى اللائي مررنا بهذه التجربة اقتحمت الورشة، وكانت تجربة حقيقة يمكن تكون صادمة ومريرة وهامة. أود هنا أن أشير إلى أن إحدى الأوراق التي قدمت كانت حول أخلاقيات مهنة الطب ودورها في إنفاذ هذا الحق، إضافة للعلاقة بين القيم الشخصية والأخلاق الشخصية والمواقف الشخصية والأخلاقيات المهنة. وهذا أمر مهم جدا، لأن الكثيرين يطفون ليس في الطب فقط، ولكن في كل المجالات، مواقفهم وخياراتهم الشخصية على ممارستهم العملية، وطبعا هذا أمر غير سليم. الأخلاقيات المهنة تستدعي إعلام النساء أو إعلام عموما حتى المرضى بحقوقهم ثم تقديم الخدمة لهم. هناك كثير من المفترض أنهم ينفذون يقدمون الخدمة سواء كانت قانونية أو صحية، أحيانا يكونون هم سبب العرقلة للتمتع بالحقوق. نحن في مركز سيما على استعداد للمواصلة، نعرف أنها معركة طويلة لإنهاء العنف ضد المرأة، معركة طويلة للتعزيز وحماية الحقوق. سنواصل حقيقة مستفهمين مسيرتنا بالمواقف الشجاعة جدا والمواقف القوية جدا لكثير من الناجيات من العنف وكثير من العاملين في التصدي للعنف. حي الجميع، ونحن نحتفل بحملة 16 يوم لإنهاء العنف.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، لأهمية موضوع الإجهاض القانوني نتناول في المحطة القادمة الجوانب الصحية مع أخصائي النساء والتوليد الدكتور مينا نبيل.
أنا دكتور مينا نبيل، أخصائي النساء والتوليد. بالنسبة للتعقيدات في المجال الصحي أو في المستشفيات للحالات بتاعت الاغتصاب والبحصل لها حمل، إنه عندنا في السودان ما في تدريب كافي للأطباء إنه يقدروا يتعاملوا مع حالة الاغتصاب أول ما تجي. يعني يدوب إحنا لنا كم شهر يمكن، ولا ما تمينا سنة حتى الموضوع دي بقى نشط في وزارة الصحة في منظمة الصحة العالمية وكده، بقى في ورش بتاع التدريب، لكن الورش عددها بسيط. يعني إحنا مفروض يكون الهدف إنه كل طبيب قاعد جوا المستشفى أو قاعد جوا المستشفى بتاعت نساء وتوليد يكون عارف يتعامل مع حالة جاته عندها حالة بتاعت اغتصاب. التعامل مع الحالة اللي هو أول حاجة كيف ياخد الأدلة، علشان بيكون إذا في بلاغ مفتوح ولا كده مفروض ياخد الأدلة، ياخد العينات، يرسلها وين، كيف يحميها من الإيدز، لو ما عندها إيدز مفروض يفحص ليها ويقوم يديها علاجات معينة لمدة 28 يوم علشان يقلل احتمالية انه يجيها ايدز اذا هو الاغتصاب عنده ايدز. كيف يتعامل مع الحالات انه مثلا يفحص لها الكبد الوبائي، اذا طلعت نيجاتيف ما عندها كبد وبائي وما طعمت قبل كده يبدأ يطعمها ويدوها حاجة اسمها مينوغلوبين، خلاص مع التهاب الكبد الوبائي سي. يتعامل مع يديها علاجات ومضادات حيوية علشان يمنع أنه يحصل لها الأمراض المنقولة جنسيا زي الزهري والسيلان والحاجات التانية دي، خلاص. كيف يتعامل معها بأنه يحسب هل الاغتصاب ده تم في وقت بتاع خصوبة، الاغتصاب تم في وقت بتاع خصوبة، فهل احتمال تحمل؟ مفروض لو الوحدة تم اغتصابها مفروض في ظرف يومين، لو الاغتصاب تم في أقل من يومين، أقل من 48 ساعة، سوري أقل من 72 ساعة، في حبوب بتتاخد بتقلل احتمال أن يحصل حمل.
مستمعي راديو تلفزيون دبنجا، في المحطة التالية نستمع للمحامي محمد جودة سكرتير الإعلام باللجنة التسيرية لنقابة المحامين.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عبد المدعال، محمد جودة، محامي، عضو في نقابة المحامين من أمانة الإعلام، عضو في محامي الطوارئ التحالف الديمقراطي للمحامين. يهمنا حقيقة عنوان الورشة البتغيمة سيما بخصوص العمليات بتاعت الإجهاض، ونتكلم هنا عن الإجهاض القانوني. أهمية هذا الموضوع أنه يأتي في إطار 16 يوم في بمقاومة العنف ضد المرأة، وده موضوع مهم جدا يرتبط بالعنوان الموجود، أنه حالات الإجهاض القانوني هي حالات متعددة نص عليها القانون، وإن كان هنالك بعض يعني النقصان في المادة يجب أن تحوي أسباب إضافية تبيح أو تؤكد على المزالة بتاعت الإجهاض للحماية المفترض أن تحصل عليها المرأة، ولأنه غالبا ما يتم الحمل دائما يعني في حالات تحت الاغتصاب تحديدا، ويبقى هنا عنده له المشكلات الأسرية والاجتماعية والقانونية. فبالتالي نحن نتحدث عن الإجهاض القانوني، نتحدث عن نصوص بتاعت مواد موجودة في القانون يجب تجويدها ويجب الارتغاء بها لتعالج المستجد من المشكلات، من ضمنها حالات تشوه الجنين، وبرضه هي تعالج مسائل يمكن أن تكون دينية، تعالج مشكلات بتاعت نمط من أنماط الحياة في بعض المناطق، وتمر بظروف يمكن بتاعت اختلالات أمنية، حروب وخلافه. فتحصل كثير من الحالات يكون هنا لابد من التدخل بتاع القانون. فكانت المشاركة في هذه الورشة، وكانت أنا أعتقد أنها هي غطت كثير من الجوانب، التنوع الموجود في المشاركين أدى لإسراء النقاش، وأعتقد أنه ما بدأ صياغته الآن من توصيات في خصوص هذا الأمر يعني له أهمية عالية جدا، وأعتقد أنها حتكون توصيات جيدة. كما أشير لأنه لا بد من مشاركة واستنهاض جميع فئات المجتمع.
مستمعي راديو تلفزيون دبنجا، محطتنا الأخيرة في هذه الحلقة، نستمع للأستاذ المحامي سعد منقلة.
ابتداءً أنا سعد منقلة، المحامي والمستشار القانوني والناشط في مجال حقوق الإنسان. فدعنا نتكلم عن حاجة يمكن تكون هي شغل الرأي العام، أو حاجة هي ممكن تكون مهملة في طار النقاشات اللي يمكن قاعد تكون محتاجة لمساحة ونقاش موضوعي، خصوصا إنها هي مترتبط بشكل أو بآخر بالتنشئة الاجتماعية وما يقول عليه الأطفال، سواء كان خارج إطار الزوجية أو يتولدوا من غير إرادة الأم تحديدا، اللي هو مادة الإجهاض اللي هي في قانون الإجهاض في قانون الجنائي السوداني لسنة 1990 تحت نص المادة 135. يمكن المادة دي في مجموعة بتاعت إشكالات، هي أولا في استثناءات يمكن تتمثل في ثلاثة استثناء. الاستثناء إنه بعد ذاك يحق للمرأة إنها ممكن يحصل لها يعني يسمح لها إنها تسقط طفلها إذا توفرت حالة ضرورة، دي الفقرة الأولى من الاستثناءات. الفقرة الثانية ممكن تسقط الطفل في فترة أقصاها 90 يوم، ودي ممكن يكون النص الثاني، ويمكن يكون في فقرة أخيرة برضو مرتبطة بحق الإسقاط. الفقرات دي كانت هي قاعدة تكون متوفرة لدى القانون، لكن من ناحية عملية فيها مجموعة بتاع الإشكالات. المجموعة بتاع الإشكالات دي بتمثل في الجانب البيروقراطي بتاع المحاكم بتاع النيابة والشرطة والموضوعات اللي يمكن قاعدة تكون تعيق إرساء الحقوق للناس اللي هم قاعدين يستحقوها. إذا جينا تمثلنا في إنه مثلا الحد اللي هم قاعد يكون مسؤول في الاستثناء الثاني بتاع 90 يوم ده، نلقى إنه في حدود 90 يوم مرات من ناحية بتاعت إجرائي من ناحية إجراءات داخل بين النيابة والشرطة الفترة دي بتنتهي في الإجراءات سائق، خصوصا إنه وكيل النيابة مرات عنده إجراءات طبيعية، لكن هي قاعد تكون إشكال اللي هو مثلا مسألة المخاطرة مسألة مقاطبة الجهات اللي قاعد تقوم معنية بالمسألة دي، مثلا خطابات محددة، فدي بتستدعي انه تكون في تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية او في القوانين اللي قاعد تقوم مصاحبة اللي هو القوانين اللي علاقة بالجانب الصحي في أجالة او تعديل الحاجة دي، طالما اصلا الطرف اللي هو قاعد يكون وقع عليه والعملية بتاعت الاغتصاب وقع عليه والحمل ده جه نتيجة بتاعت الاغتصاب، خصوصا انه العملية بتاعت الإرادة بتاعت الاغتصاب مرات يعني ما بيكون مربوطة بالزول اللي هو قاعد يكون محدد اللي هو مثلا الطفلة المغتصبة دي أو الزول المتجاوز حدود إنها هي طفلة مثلا امرأة كبيرة. فالمسألة دي عندها إشكالات كبيرة، الإشكالات الكبيرة دي بتتمحور أساسها ولا إشكالات المهمة والأهم معالجة مفترض تكون عند النيابة والشرطة زائد القوانين اللي يمكن قاعد تكون مصاحبة.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، بنهاية حديث الأستاذ المحامي سعد منقلة نكون قد وصلنا لنهاية
هذه الحلقة التي خصصناها لموضوع مهم جدا وهو الإجهاض القانوني، وده جاي في إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. ونقول للمرأة السودانية كل سنة وإنت طيبة وكل سنة وإنت بخير، وحتى جديد اللقاء في حلقة قادمة. لكم مني عاطر التحايا، أنا حسين سعد، مع السلامة.
راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من نحو الديمقراطية. أرحب بكم مجددا وأدعوكم لاستعراض محاور حلقة اليوم من برنامج نحو الديمقراطية. في هذه الحلقة تستمعون إلى كيف ينظم القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة، وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟ للرد على هذا السؤال يصطحبنا الأستاذ عبد المنعم أبو تفة، المحامي والقانون البارز. مرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لراديو دبنجا والتحية للمستمعات والمستمعين. للإجابة عن السؤال كيف ينظم القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة، وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟ أولا، مفهوم العنف، العنف يعرف في أبسط تعريف له هو استخدام القوة، والعنف يتدرج من أقل مستوياته العنف اللفظي إلى العنف الجسدي، مرورا بالعنف باستخدام السلاح المؤدي إلى إزهاق الأرواح، حتى يصل إلى مرحلة الحروب والإبادات الجماعية. والعنف أكيد عمل منبوذ في كل المجتمعات البشرية وعلى مدى التاريخ، والعنف يعتبر من الرذائل، لأن المجتمعات المتحضرة والحضارة البشرية تقتضي أن يكون الحوار والوسائل الأخرى البديلة للعنف هي تكون الوسيلة للتعايش في المجتمع والوصول إلى تحقيق المصالح المختلفة والمتصارعة بطرق أخرى. ولكن للأسف حتى في المجتمعات المتحضرة ومع التكنولوجيا وتطور العلوم، يعني أصبح العقل البشري يخترع أسلحة فتاكة جدا، ويصل العنف إلى مدايات أعلى. ولذلك فيظل مسألة العنف من القضايا البشرية المستمرة والخاضعة للنقاش دائما. وأما بالنسبة لسلطة الدولة في احتكار العنف، فالدولة كتنظيم بشري يعني يمثل مرحلة من مراحل تطور حضارة المجتمعات البشرية، الدولة كانت بديل لما قبل الدولة، لما قبل الدولة كانت المجتمعات البدائية، وحيث يسود قانون الغاب، وحيث يسود سلطة الأقوى، وحيث تسود الفوضى. فبحكم تطور المجتمعات البشرية وصلنا إلى مرحلة الدولة، ولذلك العنف يعني استخدام العنف من طرف الدولة أيضا تطور، لأن العنف ليس المقصود منه الهيمنة والتسلط والسلطة المطلقة والتحكم في الشعوب. وهذا حدث أيضا من خلال التاريخ، وفي العصر الحديث أيضا توجد كثير من الدول الاستبدادية التي تستخدم العنف كسلطة مطلقة لإخضاع الشعب ولإسكات صوت المعارضة، وهذا لا زال موجود وعشناه في السودان إلى أن سقط النظام البائد. كان العنف يستخدم من الدولة استخدام غير قانوني واستخدام ضد المبادئ والقيم الإنسانية. ولذلك استخدام الدولة للعنف وكسلطة احتكارية في الدولة الديمقراطية المدنية الأمر يختلف تماما. أن استخدام الدولة للعنف يكون في إطار القانون ومن أجل الحق ومن أجل العدالة، وأن الدولة نفسها تخضع للقانون، وأن المسؤولين عن الدولة أيضا إذا خالفوا القانون يتعرضون لعنف الدولة الذي يطبق بواسطة القانون وبواسطة مؤسسات مستقلة. ذلك أن الدولة هي عبارة عن، حسب ما وصل إليه المفكرين في نظرية العقد الاجتماعي والتي أتى بها توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو ومونتسكيو، يعني هؤلاء وصلوا إلى نظرية العقد الاجتماعي التي تقوم على أساس أن كل المواطنين اجتمعوا على أن يفوضوا السلطات إلى السلطة التي تتولى أمر الدولة، وبالتالي يخضع المواطنين لسلطان الدولة، والدولة تقوم بحماية المواطنين وتحقيق السلم والأمن في المجتمع. ولذلك الدولة الديمقراطية المدنية هي ليست دولة ذات صلاحيات مطلقة ولا تستخدم العنف كاستخدام استبدادي، وإنما يستخدم العنف وفقا للقانون وفي حدود حماية حقوق المواطنين وفي حدود تحقيق الأمن والسلم في المجتمع. ولذلك سلطات الدولة هي ثلاث سلطات: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. السلطة التشريعية هي السلطة التي تأتي عن طريق الانتخاب، وهي التي تمثل إرادة الشعب، تمثل الإرادة باعتبار أنها هي التي تضع القوانين، وهذه القوانين لا تميز بين المواطنين جميعهم بما في ذلك المواطنين الذين يتولون إدارة الدولة. يعني حتى رئيس الدولة يخضع للقانون ويخضع للمحاسبة إذا خالف القانون، ويخضع لعنف الدولة الذي يمارس بواسطة السلطة القضائية، لأن مهمة السلطة القضائية تنفيذ القانون، وهي مهمة السلطة القضائية هي تطبيق القانون، وبالتالي السلطة القضائية هي التي توقع العقوبات بما في ذلك عقوبة الإعدام على الذين يرتكبون جرائم، تكون عقوبتها الإعدام. والسلطة التنفيذية ممثلة في الشرطة وسلطات السجون هي التي تقوم بتنفيذ الأوامر القضائية والقيام بشأن السجون وإلى ذلك. وصحيح أن حتى الأفراد يحق لهم استخدام العنف بموجب القانون، ولكن في حالة الدفاع عن النفس فقط. في حالة الدفاع عن النفس يستطيع الشخص أن يستخدم العنف لرد الاعتداء الحال والوشيك الذي يقع عليه، بشرط أن لا تكون هناك سلطة قريبة من موقع الحادث. إذا كان بإمكان المواطن اللجوء إلى السلطة المختصة سواء كانت الشرطة أو أي قوة نظامية أخرى بالقرب من المكان، فلا يحق له استخدام العنف للدفاع عن نفسه. أما إذا لا توجد سلطة في موقع الحدث فللإنسان الدفاع عن نفسه، وهذا الدفاع عن النفس قد يصل إلى مرحلة القتل إذا كان المعتدي يسعى إلى قتلك، وإنك لا تستطيع الدفاع عن نفسك إلا أن تقتله. فأيضا القانون يعطي هذا الحق بالنسبة للأفراد في الدفاع عن أنفسهم. ولذلك فسلطة العنف تستخدم دائما في حدود محدودة وبواسطة القانون فقط، وفي إطار المشروعية للحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم والحفاظ على الأمن والسلم وليس أكثر من ذلك. أما بالنسبة لحمل السلاح أو بالنسبة للشق الآخر من السؤال، وهو وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح، أول حاجة بالنسبة لحمل السلاح، حمل السلاح في الدولة الحديثة ينبغي أن يكون فقط للقوات النظامية والتي تحمل السلاح، إما بقصد الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي أو للدفاع عن الوطن في حالة الاعتداء الخارجي. وأما المواطنين فهناك أنواع من السلاح، يعني هناك السلاح الثقيل والسلاح الخفيف والسلاح الصغير. ففي معظم الدول يسمح للمواطنين بشروط وضوابط معينة أن يحملون السلاح، ويسمح حتى في أماكن معينة أن تفتح متاجر لبيع الأسلحة الخفيفة كالمسدسات والبنادق ولأغراض مختلفة كأغراض الصيد مثلا أو أغراض الحراسة أو أغراض الدفاع عن النفس وبشروط معينة، يعني حتى العمر مثلا لا يقل عن 30 سنة وشروط كثيرة أخرى. ولذلك على مستوى الأفراد ممكن يكون ترخيص للأسلحة الصغيرة، أما بالنسبة للأسلحة الثقيلة والأسلحة الخفيفة فهي حصرا فقط على القوات النظامية بالدولة. هناك بعض الدول أنشأت قوات يعني احتياطية وتسمى بمسميات مختلفة، وهي قوات أساسها يعني ليس جيش أو شرطة، وإنما أساسها أشخاص لهم وظائف مدنية أخرى، ولكن يسمح لهم في أوقات معينة وبنظام معين ومن خلال مجموعات منظمة وتخضع لسلطات الدولة ولنظامها، ويتم التسليح من الدولة كذلك وبإشراف الدولة، فكقوات احتياطية أو كما وجد في السودان كقوات الدفاع الشعبي. الدفاع الشعبي الذي يمثل قمة عنف الدولة ضد المواطن، إذا كان الدفاع الشعبي قوات استخدمت في جهات ضد مواطني الدولة الذين يطالبون بحقوقهم فقط، مجرد مطالبة بحقوقهم يستخدم قوات شبه نظامية مدعومة من الدولة من مواطنين مدنيين شبه عسكريين لمقاتلة مواطنين آخرين يطالبوا بحقوقهم داخل الدولة فقط. يعني هذا قمة طغيان الدولة وقمة استبداد الدولة وقمة استخدام العنف غير القانوني في الدولة. ولذلك عموما يعني كل القوات الرديفة سواء كان قوات شبه نظامية أو ميليشيات أو غيرها من الحركات أو حتى حركات الكفاح المسلح، يعني هذه كلها يجب أن يرفع منها السلاح، ويجب أن تخلو الدولة من السلاح، وأن لا يبقى السلاح إلا في أيدي القوات النظامية فقط.
إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نحو الديمقراطية حتى الملتقى، فتناكم عافية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.